بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخرجها أبو بكر من بعده. قال: فأخرجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده، فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر رضي الله تعالى عنه من بعده فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر رضي الله تعالى عنه يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: فكان فيها في الإبل في 5 شاة حتى تنتهي إلى 24، فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإن زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون وفي كل 40 ابنة لبون وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا. فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100، فإذا بلغت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100، فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100، فإذا كانت 90 و100 فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 و100، فإذا بلغت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100، فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاق وابنة لبون حتى تبلغ 99 و100، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أي السنين وجدت هكذا، لكن يبدو ضبط الكلمة. أي السنين وجدت أو أي السنين وجدت أخذت، أي السنين وجدت أخذت. قال رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الحديث حول زكاة المواشي، وكنا قد بدانا في الدرس الماضي حيث بدأنا في دراسة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه له يوم أن بعثه مزكيا ومصدقا أو مصدقا، ووقفنا عند قوله وفي الرقة ربع العشر، والمراد بالرقة يعني الفضة، يقال أصلها الورق لكن حذفت الواو وهكذا نطقت رقة، ففي الورق ربع العشر، لكن ليس على الإطلاق، وإنما يخرج ربع العشر إذا بلغ النصاب، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 يعني من الدراهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني إلا إذا دفع ذلك طائعا مختارا، لأن نصاب الفضة 200 درهم. قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في 10 مواضع أو في 10 مواضع، لأن الإمام البخاري من صنيعه أنه يفيد من الحديث يعني في محل الاستدلال، ولذلك يقطع الحديث مرات ويسوقه ويكرره. قال ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية في صدقة الإبل فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني أن هذا التقسيم الطردي يبدأ من عدد الإبل إذا وصلت 120. وقد لاحظنا في حديث سالم وذكره مرسلا كما أشار إلى ذلك المؤلف أنه لم يطرد هذا الحكم إلا إذا بلغت 200، لكنه يعني جعل الحكم بعد 120 أو بعد 140 يعني كأنه حكم مضطرد، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. والذي ينبغي أن يلاحظ أن بنت المخاض لا تؤخذ إلا في حال واحدة إذا كان عدد الإبل من 25 إلى 35، ثم بعد ذلك لا تؤخذ بنت المخاض إلا إذا اضطر المصدق لعدم وجود بنت اللبون، فإنه يأخذها ويأخذ معها 20 أو 20 درهما كما مر بنا. وكذلك الجذعة إنما تؤخذ في حال واحدة وهي فيما إذا بلغت الإبل 46، وما بعد ذلك لا تؤخذ الجذعات، وإنما يكون النصاب محصورا بين البنات اللبون وبين الحقائق. ولعل السبب في ذلك أن الشارع نهى عن أن تؤخذ الحوامل، والجذعة تدخل في باب الحوامل. أما بنت اللبون والحقة فلا تدخل في الباب، فبنت اللبون أصغر من أن تحمل، والحقة في بداية يعني تكون مستحقة لطروق الفحل لكن لا تكون حاملا ولا تكون عشراء. ولذلك جعل نصاب الزكاة محصورا في هاتين الصنفين. وأما الذكر من الإبل فلا يؤخذ إلا ابن اللبون في مقابل بنت المخاض، يعني إذا كان عدد الإبل ما بين 25 إلى 36 أو إلى 35 فيؤخذ بنت المخاض، فإن لم توجد أخذ ابن اللبون. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى متعقبا حديث أنس، قال: الحديث أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده، والبيهقي أي في سننه الكبرى، والحاكم أي في مستدركه. قال ابن حزم، وكان الأجدر به أن يقول ابن حزم، لأن ابن حزم أيضا يورد الأحاديث بأسانيدها، وابن حزم قد أورده في كتابه المسمى بالمحلى. قال ابن حزم: هذا كتاب في غاية الصحة، في نهاية الصحة، عمل به الصديق رضي الله تعالى عنه بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد، فكأنه يرى أنه قد انعقد عليه إجماع الصحابة. ومن المعلوم أن ابن حزم ممن لا يقول إلا بإجماع الصحابة. قال: ولم يخالفه أحد. قال: وصححه ابن حبان أيضا، يعني في كتابه المسمى بالصحيح، وغيره يعني من علماء الحديث الذين أخرجوه. يقول: قوله إن أبا بكر كتب لهم، كأن الذي كتب هذا الكتاب هو أبو بكر، والظاهر أن كاتب الكتاب، أن الذي أملى الكتاب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما جاء أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث اتسعت الرقعة الإسلامية، بعث بهذه الكتب مع العاملين ليأخذوا الزكاة من الناس. قال في لفظ للبخاري: إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، أي لما وجه أنس رضي الله عنه إلى البحرين، والمراد بالبحرين كما مر بنا كثيرا أنها المنطقة الشرقية أو المنطقة التي فيها اليوم ما يسمى بالأحساء. نعم. ما سمع. هجر، الجواثة هي قرية في هجر، والمنطقة كلها تسمى بالبحرين، والأحساء مدينة من مدنها، الأحساء وجواثة والعيون، وكل الأسماء أو كثير من الأسماء الموجودة اليوم مثل الهفوف وغيرها، كلها من الأسماء القديمة التي كانت تطلق عليها المنطقة بالبحرين، وإنما سميت بالبحرين لماذا؟ لأنها منطقة يلتقي فيها الخليج وهو البحر المالح بالعيون التي كانت تجري ولا تزال تجري في تلك المنطقة، حيث يلتقي البحر الحلو بالبحر المالح فسميت بالبحرين. ها؟ ما تعرف الأحساء فين؟ الأحساء في داخل المملكة، وهي جزء من المنطقة الشرقية. بعدين إن شاء الله يبالك تأخذ فيها درس من عند الأخ اسمك إيه؟ ها؟ من عند الأخ ياسر، يعطيك درسا في البحرين. واضح؟ قال: إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. هذا الكتاب جاء فيه نصه، يعني هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، يعني فإن أبا بكر إنما هو مبلغ وناقل، لكن الذي فرض والذي بين والذي حدد والذي قدر إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. إذن فالتي أمر الله بها رسوله، هل بهذا التفصيل أو أن الله أمر رسوله على سبيل الإجمال حيث قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها؟ الظاهر والله أعلم أن هذا التحديد إنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة هذه الأنصبة وذلك التحديد، وعلى ذلك فتكون الأنصبة توقيفية، يعني جاءتنا من عند الله مبلغة لنا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك تكون أوامر الصدقة جاءتنا بالوحيين، بالوحي المتلو وهو على سبيل الإجمال جاء في الكتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومما جاء فيها قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومنها قوله وآتوا حقه يوم حصاده، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على الزكاة. وأما التفصيل فجاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جعله مبينا لأوامره سبحانه وتعالى. قال: قوله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول معنى فرض هنا بمعنى أوجب أو بمعنى شرع، لأن كلمة فرض من الألفاظ التي تدل على أكثر من معنى، لكن هذه المعاني يقول كلها تدور حول التحديد، فكلمة فرض تأتي بمعنى أوجب وتأتي بمعنى أنزل، كما جاء في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وتأتي بمعنى قدر كما جاء في قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا، وتأتي بمعنى العطاء بدون مقابل، ومنه قول العرب ما لقيت منه فرضا ولا قرضا، فجعلوا القرض في مقابل الفرض، والقرض هو الذي يؤخذ ويعطى ويرد، وأما الفرض فهو الذي لا يرد. نعم. قال: قوله معنى فرض هنا أوجب أو شرع، يعني بأمر الله تعالى، وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت بالكتاب، يعني إيجاب أصل إيجاب الزكاة ثابت بالكتاب كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك أي حدد المقادير. قال في الفتح: وقد يرد الفرض بمعنى البيان كما في قوله أو كقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ومعنى فرض لكم يعني قدر لكم ذلك وبين لكم ذلك. وبمعنى الإنزال كما في قوله تعالى أو كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزله عليك، وتأتي بمعنى أحل في مقابل التحريم كقوله تعالى، وتأتي أو وبمعنى الحل كقوله تعالى أو كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني فيما أحل الله له. ومنه قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعلى ذلك وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير. قال ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى يكاد يغلب عليه أو يكاد يغلب عليه يعني هذا الوصف. وهذا في الحقيقة إنما هو اصطلاح شرعي، وإنما هو اصطلاح عند الأصوليين والفقهاء، يقولون الفرض ما دل على أمر لازم، الفرض ما دل على أمر لازم فهو مرادف للواجب، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فإن الإمام أبا حنيفة تفرق بين الفرض والواجب، حيث إن كل من الفرض والواجب يدل على لا أمر اللازم، لكنه بنى ذلك على اختلاف الدليل، فما كان دليله قطعيا سماه فرضا، وما كان دليله ظنيا سماه لازم سماه واجب. فهو يرى أن الواجب ما ثبت بدليل ظني، وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، لكن جمهور الأصوليين نازعوه في ذلك، حيث إن بعض الأخبار تبلغ درجة القطع في دلالتها، حيث احتفت بها القرائن. وهنا يقول لنا الإمام الشوكاني إذا كان هذا التقسيم مجرد اصطلاح من الحنفية فنقول لهم لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الأمر مقبول. لكن إذا ترتب على هذا التقسيم اختلاف في الحكم فهذا هو محل النزاع. ولذلك يقول رحمه الله ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى يكاد يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير. ايش ما عدا المتواتر منها، المتواتر دلالته قطعية، واما ما كان خبر احاد او كان يعني سواء كان مشهورا او كان غريبا او كان عزيزا فعندهم كله يفيد الظن وإن كانت دلالته نصا وقطعيا. قال وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض، كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرم عليه. يعني كل آية جاء فيها فرض على كذا أو فرض على كذا كقوله جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن بمعنى أنزله، لكن كلام الراغب يقول كل ما جاء بقرن لفظ الفرض بحرف الجر على فهو يدل على اللزوم، يقول فرض عليه كذا وفرض عليه كذا بمعنى ألزمه أو أوجب عليه كذا. وإذا قال فرض له فيكون بمعنى أنه أحل له. وكلام الراغب هذا يعني لعله ساقه في كتابه المسمى بمفردات غريب القرآن، قال كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان أو فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، أو فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء ورد فرض له أو فرض له فهو بمعنى لم يحرم عليه، أو فرض له فهو بمعنى لم يحرم عليه. قال وذكر أن معنى قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به، يعني باعتبار الدليل الذي يثبت به، فإن كان الدليل قطعيا فيكون فرضا، وإن كان الدليل ظنيا فيكون واجبا. والمراد بالقطع والظني هل هو قطعي الورود، يعني القطعية في الورود، ولا القطعية في الدلالة؟ ها، الظاهر والله أعلم أنهم يريدون القطعية في الورود، لأنهم جعلوا أدلة القرآن أو الأدلة التي جاءت أو الأحكام التي جاءت أدلتها بالقرآن هذه التي يسمونها بالفرض، لأن الدليل قد يرد قطعية الدلالة لكنه ظني الورود، وهذا في كثير من الأحاديث الشرعية، في كثير من الأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية معظمها رويت بخبر لا حال، وقد تكون نصا في الموضوع، ومع ذلك نجد الحنفية لا يثبتون بها فرضا، وإنما يثبتون بها واجبا فقط، على أساس أن دلالتها ظنية يعني من حيث ورودها. وأما جمهور أهل العلم فعندهم أن القرآن قطعي الورود لأنه نقل نقلا متواترا، والسنة خبر الآحاد الأصل فيه أنه دلالته ظنية، لكن إذا احتفت به القرائن كأن يكون الخبر أخرجه الشيخان بمعنى أنه متفق على صحته، أو أن يكون هذا الخبر جاء واحتفى بقرائن بحيث كان مشهورا، فإنه في هذه الحالة تكون دلالته قطعية، دلالته قطعية. الواجب ما ثبت بدليل ظني، حكمه يعني يلزم العمل به، لكن محل النزاع أو محل الفرق بينه وبين الفرض، عندهم الفرض من أنكره يكفر، وأما الواجب من أنكره لا يكفر وإنما يفسق. قال قال وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض، قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، يعني يقول هذا اصطلاح عندهم ولا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، يعني حمل الأحاديث الصحيحة لكونها وردت عن طريق أو بخبر الآحاد أنها لا تدل إلا أو أن الحكم بها فقط يحكم به على الوجوب دون الفرضية، هذا الذي لم يسلم به الجمهور للحنفية، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث. انتهى. لو نظرنا إلى هذه العبارة ما معناها؟ لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، يعني الشارع استخدم لفظة فرض. عندنا نحن جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه ايه؟ هذا بيان الصدقة التي فرض الله، فسماه فرضا. لكن هو عند الحنفية يقولون واجب، فيقال لهم لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض أسبق من ايه؟ من اصطلاحكم، فلا ينبغي أن تقيدوه باصطلاحكم. هذا معنى قوله قال لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث. انتهى. انتهى كلام من؟ كلام الراغب ولا لا؟ قوله ورسوله، لأنه جاء في العبارة وقلنا هذا في الدرس الماضي، هذا أو هذه فرائض الصدقة التي فرض الله ورسوله، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الرسول معطوفا على لفظ الله جل وعلا، على لفظ الجلالة. لكن يقول جاء في بعض الروايات رسوله بحذف واو العطف، فيكون هذا هو الفرض الذي فرضه الله على رسوله، أو فرضه الله وفرضه رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبارة قال إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله، يعني ورسوله أمر بها، وعلى الرواية الثانية التي أمر الله بها رسوله، فيكون هذا أمر الله بها رسوله، فيكون هذا الخبر يعني أصله من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن رسوله. فإذا ذكر حرف العطف أو حذف المعنى يختلف، المعنى يختلف، هل أن هذا الفرض كان من عند الله ابتداء، أو أن هذا الفرض جاء من عند الله وجاءنا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن العبارة تختلف من حيث المعنى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الذي فرض أو أن الله هو الذي فرض؟ فإذا كان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرب سبحانه، ولأن الله جل وعلا أعطى النبي أن يجتهد، وهو يقره أو لا يقره، يعني هذا محل الفرق بين النصين. النص الأول أن الله ورسوله هما اللذان، أن الله ورسوله فرضا علينا ذلك، وعلى النص الثاني أن الله فرضه على رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغنا. قال قوله ورسوله في نسخة رسوله بدون واو وهو الصواب، هذه التي رجحها كما في البخاري وغيره. قوله ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه، يعني إذا جاء المصدقون وطلبوا من صاحب المال أن يعطيهم أكثر مما هو مفروض عليهم فلا يعطونه، قال فلا يعطيه، أي من سئل زائدا عن ذلك في سن أو عدد فله المنع. ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه، يعني على ترجيح هذا المعنى. وقيل معناه فليمنع الساعي وليتولى إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر، إلى ساع آخر. فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديا، وشرطه أن يكون أمينا، وعلى ذلك إذا طلب الزيادة فقد إيه؟ فقد فرط في أمانته. قال الحافظ لكن محل هذا أو لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل، كان يقول النصاب كذا وأنا أريد كذا، أما إذا كان عنده تأويل ينبه ويبين له، لأن التأويل الذي اعتمد عليه لا يلزم منه تفريط، لا يلزم منه الحكم عليه بأنه فرط في الأمانة. ها؟ إذا اقتنع الصاحب المال يعطي، وإذا كان صاحب المال لم يقتنع يبين له. قال ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث أرض مصدقيكم عند مسلم والنسائي من حديث جرير، وحديث سيأتيكم رقب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. يعني هذا يحمل على الاجتهاد، أما إذا كان تعدي بغير اجتهاد فيحمل عليه الحديث الأول وهو المنع. قال أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عتيق، وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ادفعوا إليهم ما صلوا الخمسة، يعني للأئمة، فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا في طلب الزائد على الواجب. قوله الغنم، قال هو مبتدأ وما قبله خبره. وإيش العبارة التي تجعل هذا المبتدأ؟ قال فلا يعطيه فيما دون 25 من الإبل، والغنم في كل 25 من الإبل. عندكم الغنم، احنا عندنا بالواو، والغنم في كل 5 ذود شاه، فتكون الواو للاستئناف. ما عندكم واو؟ النسخة التي عندنا فيها واو. طيب لا تضيق بنسخة الآخرين يعني. إذا قلنا الواو للاستئناف يكون الغنم مبتدأ، إذا حذفنا الواو يكون كلام إيش مستأنف، الغنم في كل، لكن هو يقول والإيش، يقول ما قبلها خبر. وين الخبر؟ فين الخبر؟ فلا يعطيه فيما دون 25 من الإبل، الغنم في كل 5 ذود شاه. طيب إذا قلنا الغنم في كل 5 ذود، هو يقول إنها هي مبتدأ وما قبلها، الجملة اللي قبلها خبر. إيش الجملة اللي قبلها؟ لا، جملة العبارة ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه، انتهى. كأن العبارة أصلها الغنم فيما دون 25 من الإبل، في كل خمس ذود شاة، فتكون بهذا العبارة قد إيش؟ قد استقامت. الغنم مبتدأ فيما دون 25 من الإبل، ثم قال في كل خمس ذود شاة. إذن فقوله هنا، قوله الغنم هو مبتدأ، وما قبله خبره، قال وهو يدل على أن إخراج الغنم فيما دون 25 من الإبل متعين، وإليه ذهب مالك وأحمد. قال يعني مالك وأحمد فلا يجزي عندهما إخراج بعير عن 24. الإمام أحمد والإمام مالك ربما لاحظا أمرا، وهو أن قد يكون الأربع من الغنم أكثر من بنت المخاض، مع أن الشارع اعتبر الإبل بسبعة من الإيه؟ من الغنم، لكن ربما لاحظ الإمامان القيمة، لأن هذه الأشياء تتفاوت وتختلف باختلاف الأزمان، ولذلك قال ما دام النص أربع أشياء يخرج أربع أشياء، خمس أشياء يخرج خمس أشياء. ها؟ نعم. حتى لو كان مولودا اليوم قبل وقت الصدقة بساعة فهو ابن، أليس كذلك؟ ديتك ودية الطفل واحد ولا لا؟ ها؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.